بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حياكم الله شيخنا الفاضل، وكذلك شكر الله لكم هذه اللفتة الطيبة من هذه اللجنة المباركة في جمعية العائلة، وجزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة. بداية، الحديث عن فلسطين حديث ذو شجون، لأننا نتحدث عن قضية مهمة جدا، لأنها بقعة مباركة وأرض طيبة ومكان مقدس. بل إذا تحدثنا عن فلسطين فإننا نتحدث عن تلك المدينة المقدسة العريقة التي تاريخها مجيد، مدينة القدس. نتحدث عن تاريخ، ونتحدث عن هوية، ونتحدث عن حضارة، نتحدث عن مستقبل، نتحدث عن الأمة إذا تحدثنا عن فلسطين، لما تحتويه هذه المدينة وهذه البقعة من قداسة ومكانة وفضيلة. فإننا نتحدث عن مكان باركه الله سبحانه وتعالى وقدسه وأعلى شأنه، اصطفاه، اختاره، وجعل فيه من الخصائص ما ليست لكثير من البقاع خلا مكة والمدينة. نتحدث عن هذه البقعة التي هي الشقيق الثالث لمسجدين معظمين مباركين، فهي ثالث أقدس مدينة وثالث أحد المساجد التي هي أعظم المساجد على وجه الأرض. نتحدث عن أول قبلة للمسلمين، وثاني مسجد وضع في الأرض، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، وأحد أربعة مساجد لا يدخلها الدجال إذا ظهر في آخر الزمان. نتحدث عن أرض الأنبياء، نتحدث عن محراب الأتقياء، نتحدث عن منبر الأنبياء، نتحدث عن مسرى النبي عليه الصلاة والسلام ومعراجه إلى السماوات العلى، نتحدث عن بوصلة الصراع بين الحق والباطل، نتحدث عن المكان الذي اجتمع فيه سائر الأنبياء، نتحدث عن أرض المعجزات، والفضاء الكثيرة لا يتسع المقام لذكرها. ولكن هذه البقعة لها ارتباط منذ آدم عليه السلام مع جميع فئات المجتمع، وهذا الارتباط كان ارتباطا مباشرا مع الأسر ومع الأجيال ومع الناشئة منذ نعومة أظفارهم. لذلك الذي يتأمل كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة يجد فيها العديد من الأمثلة والعديد من الصور المشرقة والنماذج التي خلدها القرآن، ابتداء من آدم عليه السلام لما أخبر الله سبحانه وتعالى عندما قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فذكر العلماء أن أول بيت وضع في الأرض المسجد الحرام وضعه آدم بالاتفاق. فوضع المسجد الأقصى كما في حديث أبي ذر في الصحيحين عندما قال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة، ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فإن الفضل فيه. ذكر القرطبي في تفسير الآية التي مضت معنا بأنه الأظهر أن أبناء آدم عليه السلام هم من وضع أساسات المسجد الأقصى، ورجح الحافظ ابن حجر أن وضع المسجد الأقصى في عهد آدم هو الأرجح والأظهر. من هنا تبدأ علاقة هذا المسجد مع الأسرة. تخيل، أبناء آدم في أحد الأقوال الذي ذكره القرطبي ورجحه هم من بدأ بتخطيط ووضع وبناء أساسات هذا المسجد. ثم بعد ذلك لو انتقلنا إلى خليل الرحمن الذي هو أعظم وأفضل الأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام بالاتفاق، لما هاجر من العراق إلى بلاد الشام، وقال سبحانه وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، كانت أولى دعوة له قال ربي هب لي من الصالحين، فكر بالذرية، فبشره الله سبحانه وتعالى بغلام حليم هو إسماعيل عليه السلام. ومع ذلك حتى يؤسس هذا المجتمع في بيت المقدس في فلسطين قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، قال وكلا جعلنا صالحين. ثم ذكر من خصائص هذا المجتمع قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال وكانوا لنا عابدين. هذا فيه إشارة إلى أن إبراهيم عليه السلام أسس هذه الذرية على تحقيق التوحيد في بيت المقدس، ثم شيئا فشيئا سيكون لهم شأن في رعايته العمرانية والإيمانية. كيف ذلك؟ لو انتقلنا إلى نموذج آخر بعجالة، هو يوسف ويعقوب، أسرة كريمة مباركة. كما تعلمون يوسف ألقاه إخوته في الجب وكان غلاما، لما جاءت السيارة قالوا يا بشرى هذا غلام، لم يصل إلى مرحلة الشباب، 15 أو 17 سنة أقصى عمر كان عمر يوسف لما ألقي. لكن لما عاش في بيئة بعيدة عن الله سبحانه وتعالى في مصر، كان لنا موقفين ليوسف عليه السلام يدللان على أنه نشأ في بيت يعقوب بيت النبوة على أمرين هامين، هذان الأمران لا ينفكان عن بعضهما البعض، هو تحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، والعناية والارتباط الإيماني العقدي مع هذه الأرض لجل وسائر الأنبياء. يوسف عليه السلام في السجن ماذا قال لصاحبه؟ قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، في إشارة إلى أن يوسف عليه السلام نشأ على التوحيد الخالص. الموقف الثاني قبل وفاة يوسف عليه السلام، كما في حديث عجوز بني إسرائيل والحديث في السلسلة الصحيحة صححه الألباني رحمه الله، أن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل قاصدا بيت المقدس عندما أرادوا الهروب والفرار من فرعون وبطشه وجنده ضلوا الطريق، فقال موسى لعلماء بني إسرائيل ما هذا؟ قالوا له إن يوسف عليه السلام أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، أي جثمانه. تخيلوا كيف هذا الارتباط الذي عاش في وجدان يوسف عليه السلام أوصاهم أنهم إذا انتقلوا، وهو موحى له، إذا انتقلوا من مصر إلى بلاد الشام إلى فلسطين أن يحملوا ويدفن، وفعلا دفن في فلسطين. وقبل ذلك يعقوب عليه السلام أوصى أبنائه مع أنه مات في مصر إلا أنهم نقلوا جثمانه ودفنوه في فلسطين، هذا يدل على هذا الارتباط. ثم أسرة أخرى من الأنبياء داود عليه السلام وسليمان، داود عليه السلام في قصة طالوت وجالوت منذ نعومة أظفاره وشبابه كان شجاعا جنديا قويا، قال وقتل داود جالوت وكان على يديه فتح بيت المقدس مع جيش طالوت، ثم ربى أبناءه ومنهم سليمان عليه السلام، قال سبحانه وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، قال وأوتينا من كل شيء. سليمان عليه السلام ورث داود عليه السلام بالنبوة والعلم والحكمة والملك، وقاد أعظم مملكة عبر التاريخ في بيت المقدس، وثبت في الحديث الصحيح كما في مسند الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما أتم سليمان عليه السلام بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا، سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأعطيه، وسأل الله حكما يصادف حكمه فأعطيه، وسأل الله أمرا مهما وعجيبا، قال سأل الله أن لا يأتي أحد إلى هذا المسجد أي المسجد الأقصى لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. هذا نابع من ارتباط إيماني وتعلق عقدي نشأ عليه سليمان عليه السلام الذي تربى في بيت داود عليه السلام، وهذا نموذج عظيم لأسرة نبوية. ولو انتقلنا كذلك لأسرتين عظيمتين خلد ذكرهما القرآن في هذه البقعة، أسرة عمران وأسرة زكريا عليه السلام، أسرتان متصاهرتان لهما مواقف عجيبة مع هذه الأرض. زكريا عليه السلام لما تقدم به العمر وعلم أنه إذا توفاه الله سيأتي بعده من يفسد في هذه الأرض، وهو حريص على الحفاظ على تحقيق التوحيد في بيت المقدس وكذلك الحفاظ على عمران هذا المسجد المعظم، دعا الله سبحانه وتعالى بأن يرزقه الذرية الطيبة. قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب. انظر كيف كان هذا الارتباط مع أسرتهم، لأن زكريا هو من سلالة ومن ذرية يعقوب عليه السلام. قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وفي موقف وموضع آخر قال: هنالك دعا زكريا ربه، في محراب المسجد الأقصى، في محراب بيت المقدس، قال: هنالك دعا زكريا ربه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، قال، وهو قائم يصلي في المحراب، أي محراب بيت المقدس. انظروا إلى هذا الارتباط. أما الأسرة الأخرى، أسرة عمران الرجل الصالح، وما سميت السورة باسمه، ما سميت سورة عمران سورة آل عمران، في إشارة إلى هذه الأسرة المقدسية المباركة التي عظم الله سبحانه وتعالى شأنها وذكرها وخلده في القرآن. امرأة عمران هي حنة بنت فاقوذة، ماذا فعلت؟ بمجرد أن علمت بأنها تحمل جنينا نذرت هذا الجنين خالصا محررا لخدمة بيت المقدس، للتعبد ولأن يقيم على شؤونه من حيث الرعاية ومن حيث النظافة ومن حيث الاهتمام. فهذه كانت سنة الأنبياء وسنة الصالحين، رعاية المسجد الأقصى، الرعاية العمرانية والرعاية الإيمانية. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كانت تتمنى أن يأتي مولودا ذكرا حتى يتحقق هذا النذر وتتحقق أمنيتها. قال: فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فرزقت بمريم وهي سيدة نساء العالمين، وحصل استثناء فتقبلها الله سبحانه وتعالى، وكانت القانتة العفيفة التقية النقية الخفية المحصنة، وتعبدت في بيت المقدس فكانت سيدة نساء العالمين. ثم رزقها الله سبحانه وتعالى بمعجزة عجيبة في بيت المقدس، عيسى عليه السلام، وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل. وهكذا تأتي ميمونة بنت سعد مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، كما في مسند الإمام أحمد وغيره، قال: أرض المحشر والمنشر. أن لها تسأل هذا السؤال لو لم يكن غرس محبة المسجد الأقصى ومحبة هذه الأرض ومحبة هذه البقعة في نفوس أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وفي نفوس من حوله من الموالي وغيرهم. لذلك الذي يتأمل عبر التاريخ يجد أن الأسرة لها دور كبير، ابتداء من الرجل وحتى المرأة وكذلك الذرية والأبناء. وأخطر تحدي الآن يواجه الأمة وخصوصا الأسر هو إضعاف وتوهين الولاء الشرعي لهذه البقعة وهذا المسجد في نفوس الأمة. هذا التوهين وهذا الاختزال وهذا الإضعاف لابد أن نعيد إحياءه وأن نرسخ هذا الولاء في نفوس أبنائنا ونعلمهم ونرسخ ونغرس في نفوسهم في قلوبهم من خلال مواقع التواصل، من خلال هذه التقنيات، ومن خلال هذه المؤسسات، ومن خلال هذه اللجان، ومن خلال هذه الجمعيات في المدارس وغيرها، أن نرسخ في نفوسهم محبة المسجد الأقصى، وأن الأقصى شعيرة، وأنه عقيدة، وأنه إيمان، وأنه ارتباط عقدي، وأنها ليست بقعة مجرد جغرافية. لابد أن نعرف تاريخ هذه الأرض وأن أهل الإسلام هم أولى بها كما أنهم أولى بالأنبياء. قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولو نظرنا إلى امرأة السلطان سليمان القانوني، أوقفت تكية حتى تكون في رعاية الفقراء والمحتاجين، وهذا قبل 500 سنة، وإلى يومنا هذا تكية خاصة كسلطان إلى يومنا هذا من أشهر التكايا في القدس، تقوم على رعاية الفقراء والأسر المحتاجة. إحدى النساء طنشق المظفرية كذلك أوقفت بيتها وأصبح مدرسة للأيتام قبل 600 سنة، وإلى يومنا هذا هذا المنزل هو وقف. وكذلك غيرهن من النساء ممن كان لهن دور كبير. فحقيقة ينبغي أن تبقى هذه القضية وهذه الأرض في نفوس الأبناء وفي نفوس النساء وفي نفوس الأجيال وفي نفوس الأسر، يحكون فضائلها، يحكون معالمها، يحكون تاريخها، يحكون أمجاد القادة الذين كانت لهم المواقف كعمر رضي الله عنه وأبو عبيدة وصلاح الدين وغيرهم. ينبغي أن يكون لكل تلميذ ولكل طفل ولكل شاب ولكل أم ولكل أب أن يكون لهم دور في إعادة إحياء هذه القضية من خلال هذه اللقاءات ومن خلال المعلومات الصحيحة النقية، من خلال تصحيح المفاهيم وبيان أن كل مسلم يتحمل تبعات ومسؤولية كبيرة تجاه هذه القضية وتجاه هذا المسجد، لأنه مقدس والله سبحانه وتعالى ربط مكانته في بداية الزمان وفي وسط الزمان في ليلة الإسراء والمعراج، وفي آخر الزمان سيبقى هذا الصراع وسيبقى هذا الارتباط قائم حتى نزول عيسى عليه السلام، ويقول بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. والذين يقاتلون المسيح الدجال هم أتباع عيسى عليه السلام في بيت المقدس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لترسيخ محبة المسجد الأقصى في النفوس ونشر هذه الحقائق ونشر هذه الفضائل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على هذه اللفتة وهذه الاستضافة، وكتب الله لنا ولكم الأجر ورزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، وحرره الله سبحانه وتعالى من براثن الغاصبين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.